بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا وقفنا عند تفسير آخر سورة في هذا الجزء، وهي سورة قل أعوذ برب الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تكلمنا في الجلسة الماضية عن مسألة الاستعاذة، وعن فضل هاتين السورتين، وما يتعلق بقراءتهما ومواضع قراءتهما، وندخل اليوم مباشرة في الكلام على هذه السورة. فأول مسألة عندنا هي مسألة المستعاذ به والمستعاذ منه. فالمستعاذ به في هذه السورة هو الله سبحانه وتعالى. برحمته يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه بقوله قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأولا نبدأ بلفظ قل، كما ذكرنا لكم هذا قبل في قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ولا مانع من عيادته. قال أهل العلم الأمر بالقول يقتضي المحافظة على هذه الألفاظ، لأنها عينها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعوذ بها، فإجابتها مرجوة. فالهدف من الأمر إنشاء معنى في النفس تدل عليه هذه الأقوال الخاصة، وإذ قد كانت هذه من القرآن، فالمحافظة على ألفاظها متعينة، والتعوذ يحصل بمعناها وبألفاظها حتى كلمة قل. والخطاب في قل للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد كان قرآنا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل به الأمة كلها، حيث لا دليل على تخصيصه بذلك. فلذلك كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته بالتبع، كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته بالتبع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يتعوذوا بها، يعني الله عز وجل أمره أن يتعوذ بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذوا بها. وقلنا لكم أيضا فائدة أخرى، وهي أن الأمر إذا وجه إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى شخص العظيم فإنه يدل على عظمة ذلك الأمر. المسألة الثانية، المستعاذ به هنا ذكر الله عز وجل لنفسه ثلاث صفات: الأولى رب الناس، والثانية إله الناس، مالك الناس، والثالثة إله الناس. فهذه ثلاث صفات: الرب بمعنى الراعي والحامي لعباده، لأن الربوبية تشمل ثلاث معاني عظيمة وذكرناها لكم بالتفصيل في سورة الفاتحة، ولكن نعيدها ملخصة. الرب بمعنى إيش؟ المربي، بمعنى المربي، من رب يربي تربية، والتربية معناها الحفظ والرعاية، معناها الحفظ والرعاية، هذا المعنى الأول. الرب بمعنى المالك، فتقول هذا رب الدار، وهذا رب الدابة، وهذا رب الموضوع إلى آخره، يعني إيش؟ صاحبه ومالكه والمتصرف فيه. فإذا الربوبية أيضا تعني الملك. الرب أيضا تعني المنعم المتفضل، ولذلك يقولون ليس لي علي من نعمة، ليس علي لي عليك من نعمة تربها، يعني أنك ترعاها. فالرب بمعنى المنعم المتفضل. وهذه المعاني اللغوية كلها واقعة بالنسبة لله عز وجل مع خلقه سبحانه وتعالى، بل وأشد من ذلك، فهو المالك المقتدر عليهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل رب العالمين كما في سورة الفاتحة، هنا قال رب الناس. وأما الملك ملك الناس فهو الحاكم المتصرف في ملكه، وكل ما سوى الله فهو مملوك له. ولذلك جاء في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وجاء ملك يوم الدين، فهو مالك وملك. الثالثة قال إله الناس، والإله هو المعبود المألوه حبا وتعظيما، حبا وتعظيما. ولذلك يقولون فلان واله القلب، بمعنى أنه قد شغف قلبه حب ذلك الشيء حتى أشغله، فأصبح عنده تعلق به من جهة وتعظيم له من جهة أخرى. فإذا اجتمع الحب والتعظيم فهذه هي الألوهية. هذه الصفات الثلاث قال أهل العلم إن الرابط لهذه الصفات الثلاث يتطلب استحضار معاني هذه الصفات في هذه الاستعاذة. فهذه الصفات الثلاث حماية من الشر الذي يتدسدس إلى الصدور وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور. قال القرطبي رحمه الله وإنما ذكر أنه رب الناس، يعني برب الناس، وإن كان ربا لجميع الخلق لأمرين، أحدهما أن لأن الناس معظمون فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. أن الناس معظمون، يعني الناس يرون أنفسهم أنهم أعظم المخلوقات، وأن كل المخلوقات مسخرة لهم، فأعلمهم الله عز وجل أنه هو ربهم سبحانه وتعالى. هذا ما معنى كلامه. الثاني قال لأنه أمر بالاستعادة من شرهم فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. قال وأمر ثالث وهو أن الشر المستعاذ منه مصبه إلى الناس، فناسب أن يستحضر المستعاذ إليه بعنوان أنه رب من يلقون الشر ومن يلقى إليهم ليصرف هؤلاء ويدفع عن هؤلاء. وإنما قال ملك الناس إله الناس لأن في الناس ملوكا يذكر أنه ملكهم، وفي الناس من يعبد غيره فذكر أنه إلههم ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به وأن يلجأ إليه دون الملوك والعظماء مهما كانت منزلتهم. وقد رتب الله عز وجل أوصافه بالنسبة إلى الناس ترتيبا متدرجا، رب ثم ملك ثم إله. فالله عز وجل هو خالق الناس، وهذا هو توحيد الربوبية. فالله عز وجل هو خالق الناس، ثم هم غير خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم. ثم زيد بيانا بوصف إلهيته لهم ليتبين أن ربوبيته لهم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا وحاكمية بعضهم في بعض. فإذن هذا هو المعنى المتجلي من مسألة توحيد الربوبية أولا. ثانيا وفي هذا الترتيب إشعار بمراتب النظر في معرفة الله عز وجل. والمعرفة هي توحيد إيش؟ الربوبية. نعم، جزاك الله خير. فإن الناظر يعلن بادئ ذي بدء أن له ربا بسبب ما يشعر به من وجود نفسه ونعمه ونعمة تركيبه، ثم يتغلغل ذلك في النظر فيشعر بأنه هو الملك الخالق الغني عن الخلق، ثم يعلم أنه هو المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم، فينطلق من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. ولذلك الله عز وجل احتج على المشركين كثيرا، لأن المشركين مقرين بتوحيد الربوبية، احتج عليهم بتوحيد الربوبية لإثبات توحيد الألوهية الذي ينكرونه أو يخلون به بأي وجه من الوجوه. وبدأ الله عز وجل باسم الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا، فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك. وبدأ بالربوبية لأنها الأعم، فتشمل كل شيء من حيوان وجماد، وهي أول ما يسأل عنه. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه. ثم الملك بعد الربوبية، وهو أكثر من الإلهية، وعامة الخلق مقرون بالربوبية، ولكن أشكل عليهم وألبس عندهم ملك غيره حقيقة مما هو غير خارج عن ملكه سبحانه، أو توهما كما في الأشجار والأحجار والمعبودات. يعني قد يكون ما اعتقده الناس، ما اعتقد الناس فيه الألوهية، التبس عليهم لأن تلك المعبودات فيها شيء من التصرف، فاعتقدوا أنهم ينفعون أو يضرون، كما فعلت العرب مع الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، أو ما فعل غيرهم مع الملائكة فيظنون أن عندهم نفع أو ضر، وهكذا ما يدعيه كثير من الناس توهما في مثلا الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء أو غير ذلك. فعامة هؤلاء يتوهمون أن لهؤلاء ملكا في ملك الله عز وجل، ولذلك احتجوا بماذا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو يكون هذا التصرف الذي اعتقدوه متوهم، يعني ليس عليه أي دليل صح التبين، نقول مادي ولا شبهة، مثل عبادتهم للأشجار والأحجار، فإنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر، مع أنهم يرون الكلب يبول عليها، ما تدفع عن نفسها شيء، فكيف تنفعهم هم وتضرهم؟ فالوهم ظاهر، الوهم ظاهر. لكن مثلا الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الصالحين أو الذين يعبدون الجن أو غير ذلك مما يعني يكون لهم شبهة فيه، فهؤلاء مثل ما نقول الألوهية عندهم فيها شبهة أو فيها إشكال، فتحتاج إلى كشف. أما الثاني فيحتاج إلى إبطال، يعني يحتاج أصلا تثبيت من أصله، لأنه لا أصل له. ولذلك المشركون الذين يعبدون الأشجار والأحجار لما نزل قوله سبحانه وتعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا إيش؟ فكيف بعيسى؟ قال الله عز وجل وما ضربوه لك إلا جدلا بئس مثل القوم الذين كذبوا. واضح؟ فهمتم الصورة؟ يعني يقولون أنت تقول نحن ومعبوداتنا في النار، طيب هؤلاء النصارى يعبدون عيسى، إذن هو في النار؟ واضح؟ لاحظتم الشبهة كيف؟ ففي فرق بين الإنسان الذي يكون دخل عليه الخلل في توحيده بسبب شبهة، فهذا يحتاج أن تكشف. واضح؟ ولذلك الله عز وجل إيش قال؟ كانا يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق إلى غير ذلك، فذكر بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام، ذكر بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للأشجار والأحجار فبين أنها لا تضر ولا تنفع إلى غير ذلك، يعني اجتث الموضوع من أصله. وهذا يفيدنا شيء مهم جدا، وهو أن نعرف كيف نتخاطب مع صاحب الشرك الذي أخل بالتوحيد. فهناك فرق بين من يكون عنده شبهة في توحيده، يعني إنما وقع في الشرك بسبب اشتباه في ذهنه، وهناك فرق بين من لا شبهة عنده وإنما مجرد التوهم، وإنما مجرد التوهم. فصاحب التوهم لا يحتاج الوقوف معه طويلا، بخلاف صاحب الشبهة فإنه يحتاج من يزيل عنه هذه الشبهة ويفرق له بين الحق والباطل. ولذلك سمى الله عز وجل هذا القرآن فرقانا، حيث أنه يكشف ما التبس، حيث أنه يكشف ما التبس. طيب معلش خرجنا عن الموضوع، طيب نرجع. قال ثم الألوهية هي عقيدة خلاصة المكلفين من الإنس والجن، أو نقول الناجين، وهم سر إرسال وهي سر إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا تخصيص الناس بإضافة تلك الصفات رب الناس ملك الناس إله الناس، قالوا وخصص الله الربوبية والملك والألوهية للناس، مع أن الله رب كل شيء ومالك كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء، لمميزات ذكر العلماء منها ثلاثة نلخصها لكم. قالوا: أولا استشعار قرب الله عز وجل ورعايته لمن هو ربهم وملكهم وإلههم في موقف العياذ والاحتماء، يعني لا بد أن يكون قلبك مطرح بين يدي الله وأنت تستعيذ بالله. فإذا عرفت أنه هو ربك ومالكك وإلهك، يعني مثل ما نقول عرفت أن لا مفر لك من الله إلا إليه، وأن لا ملجأ لك من أحد إلا بأمر الله عز وجل وحمايته وحفظه، فأنت لا فرق بينك وبين الناس إلا أنك تستعيذ وتلجأ إلى الله الذي هو ربك وربهم. واضح الربط؟ الثانية قالوا إشارة إلى كل الناس، نعم، قال في موقف العياذ والاحتماء، وهذا يستلزم الإخلاص والصدق في تلك الاستعاذة. ثانيا قالوا إشارة إلى كل الناس بدون تخصيص جنس أو لون، فلا يخرج شيء عن ربوبيته وملكه ولو كان كافرا أو شيطانا ظالما. ثالثا كرر لفظ الناس في الثلاث مواضع لأن عطف البيان يحتاج إلى مزية الإظهار، ولأن التكرار يقتضي مزيد شرف للناس. نأتي إلى النقطة الثانية وهي المستعاذ منه. قال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قالوا في هذه الجملة عدة نقاط. الأولى يبين الله سبحانه وتعالى لنا صفة هذا المستعاذ منه أنه ماذا؟ وسواس. والوسواس هنا من هو؟ هو الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنما سلطانه على الذين يتولون وهم به مشركون. وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجب، وما كان لي عليكم من سلطان في جدال الذي يكون بينهم في النار، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالوسواس المقصود به هنا الشيطان، والوسوسة هي حديث النفس، ولاحظوا فيها التكرار. والعرب إذا قالوا زلزلة وسوسة قلقلة، إذا كرروا الحرفين فهذا يدل على الاضطراب. فهذه الوسوسة هي خبر خفي يلقي فيه قلبك ثم يخنس يرجع ثم يحركه مرة أخرى فيستمر فيك في نوع من القلق والاضطراب، لا يزال يشتغل عليك بهذا حتى تقع في المعصية والعياذ بالله عز وجل. ولذلك قالوا الوسوسة هي بدايتها وحديث النفس، إني ليش ما أفعل كذا؟ لو فعلت كذا ممكن أسوي كذا، فتبدأ نفسك تحدثك، هذا هو بداية الوسوسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حديث النفس لا يؤخذ به ما لم يعمل أو يتكلم، فإذا تحول سواء استطاع أو لم يستطع فإنه يأثم. واضح؟ فإن فعل فإنه أيضا يكون إثمه أشد من لو حاول ولم يفعل. قالوا وهي الكلام الخفي، وإطلاق الوسواس يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة كما قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان. ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاما خفيا من الناس من أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال نفوس أو سرقة أموال أو إغراء بالضلال والإعراض عن الهدى، لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لئلا يطلع عليها من يريدون الإيقاع به. ثانيا قال الخناس، والخناس مأخوذ من خنس ومعناه الاختفاء بعد الظهور، وقيل الرجوع للوراء، والخناس مأخوذ من هذين المعنيين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، يعني كأنه جالس عليه، يعني كأنه مغطي عليه. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس، أي تأخر وأقصر، فسمي بالخناس لأنه جبان يهرب ويتوارى عند ذكر الله، ثم إذا غفل الإنسان عاوده بالوسوسة، والمراد أن الخنس صار عادة له، أن الخنس صار عادة له مثل الوسوسة، فهو يوسوس ويخنس، يوسوس ويخنس، يوسوس ويخنس. قال القرطبي: ووصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء، ومنه قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس، يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها. وقيل لأنه يخنس إذا ذكر العبد الله أن يتأخر، وقيل سمي خناسا لأنه يرجع إذا غفل العبد عن ذكر الله، فهو يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير شعور منه، فكأنه خنس فيه، وأهل المكر والكيد والتختل خناسون، لأنهم أيضا يتحيلون غفلات الناس ويستترون بأنواع الحيل لئلا يشعر الناس بهم وبكيدهم. ثانيا، حدد الله تعالى عمل هذا المستعاذ منه، فقال: الذي يوسوس في صدور الناس. ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي إيش عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف، يعني المزين، زخرف القول غرورا. وبيان العمل التقريب وبيان العمل هنا لتقريب تصوير الوسوسة كي يتقيها المرء إذا اعترته لخفائها، وذلك بأن بين أن مكان إلقاء الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم، فعبر بها عن الإحساس النفسي. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيش القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو قال هنا: الإثم ما حاك في الصدر وتردد في القلب. في صدور كل الناس بلا استثناء، ولكن من يستمع إليه ويصغي إليه ويعمل بوسوسته يهلك، وأما من طرحه وذكر الله فقد نجا. فالوسواس الخناس هو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش. وقد ثبت في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم أنا، أو فأسلم يعني هو، فلا يأمرني إلا بخير. وعن أنس رضي الله عنه في قصة زيارة صفية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. حدود شخصية هذا المستعاذ منه: قال الله عز وجل: من الجنة والناس، يعني هذا الوسواس الخناس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس. من هنا بيانية بيّنت الذي يوسوس في صدور الناس، فهو إما صنف من الجنة وهو أصله، وصنف من الناس وما هو إلا تبع وولي للصنف الأول. الأصل في الوسوسة والخنس هو إيش؟ الشيطان الجني، واضح؟ طيب، ووسوسة الناس كيف تكون؟ تبعا لهم، كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وكما قرأنا في آية سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس قد يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، إلى آخر الآيات. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست، فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر الشياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم، الحديث. وجمع الله هذين الصنفين في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الحسن رحمه الله: هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين، فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من وسوسة نوع الإنسان، لأن الأمم اعتادوا أن يحذرهم المصلحون من وسوسة الشيطان، وربما لا يخطر بالبال أن من الوسواس ما هو شر من وسواس الشيطان، وهو وسواس أهل نوعهم، وهو أشد خطرا، وهم بالتعوذ منهم أجدر، لأنهم منهم أقرب وعليهم أخطر، ولأنهم في وسائل الضر أدخل وأقدر. وقدم الجنة على الناس لأنهم الأصل في الوسواس كما علمت، بخلاف تقديم الإنس على الجن في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، لأن خبثاء الناس أشد مخالطة للأنبياء من الشياطين، لأن الله عصم أنبياءه من تسلط الشياطين على نفوسهم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفائدة تكرار لفظ الناس هنا، لاحظتم؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني ذكرت 5 مرات في هذه السورة. قالوا: تكرير كلمة الناس في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معنى واحد لقصد تأكيد ربوبية الله تعالى وملكه وإلهيته للناس، وأما تكريره المرة الثالثة بقوله في صدور الناس فهو إظهار لأجل بعد المعاد إليه الضمير، وأما تكريره المرة الرابعة بقوله من الجنة والناس فلأنه بيان لأحد صنفي الذي يوسوس في صدور الناس، وذلك غير ما صدق كلمة الناس في المرات السابقة. فائدة هذا التدرج وهذه المقامات في ذكر شخصية المستعاذ من، قالوا: هذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس الخناس بعد إطلاق صفته في أول الكلام، ولإدراك طريقة فعله الذي يتحقق بها شره تأهبا لدفعه أو مراقبته. والنفس حين تعرف بعد هذا التشويق والإيقاظ أن الوسواس الخناس في صدور الناس خفية وسرا، وأنه من الجنة الخافية، وهو كذلك من الناس الذين يتدسسون إلى الصدور تدسس الجنة ويوسوسون وسوسة الشياطين، إن النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع، وهذا وهي الآن قد عرفت المكمن والمدخل والطريق. المسألة الثانية وقفات حول وسوسة شياطين الإنس والجن. أولا، طريق معرفة وسوسة الجن. وسوسة الجن لا ندري كيف تتم، واضح؟ لأنها علم غيبي، هو مبني على معرفة ذوات الجن، وذوات الجن لا نعرفها، واضح؟ ولكن نجد آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة، ونعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قائمة، وأن الشيطان قد أعلنها حربا تنبثق من خليقة الشر فيه، وهو من كبريائه وحسده وحقده على الإنسان، وأنه قد استصدر بها من الله إذنا فأذن فيها سبحانه وتعالى لحكمة يراها، فهو مع كل واحد منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. وقد بين الله ورسوله لنا طريق إغواء الشيطان وفتنته، وحذرنا الشارع الحكيم منه أشد التحذير ومن سلوك طريقه، وبين لنا ما يعصمنا من ذلك ومنه الاستعاذة، ووعدنا بالمغفرة والتوبة لو رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى واستعذنا من ذلك الشيطان وشر أعمالنا التي اتبعنا فيها الشيطان وإغوائه ووسوسته وتزيينه. ثانيا، طريق معرفة وسوسة الإنس. أما الناس فنعرف وسوستهم، فنعرف عن وسوستهم الشيء الكثير، فنعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشيطان، فمن هؤلاء رفيق السوء، فهو يوسوس بالشر إلى رفيقه من حيث لا يحترس، وكذلك أعوان السوء الذين يوسوسون لكل مسؤول حتى تتركه فاسدا مفسدا، وكذلك النمام الواشي الذي يفسد بين الناس، ومروجي ومشيعي الشهوات، وغيرهم كثير، وأمثلتهم في الواقع كثيرة، فهم معروفون في كلامهم وسمتهم ولباسهم، قوم قيضهم الشيطان لخدمته، بل هم شر من الشيطان والعياذ بالله، لأن الشيطان إذا استعذت بالله عز وجل منه فارقك، وذلك لا يبرحك. ثالثا وسوسة الجن والإنس باقية إلى قيام الساعة. وسوسة الجن والإنس معركة قائمة إلى يوم القيامة، يترقبون الغفلة من بني آدم، كما قال تعالى: ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني كأنه يريد إيش؟ يختطفهم أو يجمعهم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واضح هذا الجزاء العاقبة. والطريق واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يعني فقط من هذه الآية، طبعا في غيرها من الآيات، لاحظوا استفزز، الاستفزاز إذا من الشيطان، أجلب عليهم بصوتك، الصوت كما ذكر أهل العلم في تفسير سورة لقمان وهو الغناء، أجلب عليهم بخيلك يعني يكثر عليهم كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فدائما تشد الإنسان الكثرة فيتبعها، فيتبع طريق الغواية والعياذ بالله. قال بخيلك ورجلك، ثم قال وشاركهم في الأموال والأولاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنه ما من صاحب طعام لا يذكر اسم الله إلا شركه الشيطان فيه. وهكذا أيضا المبيت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى في مسألة الجماع. قال وعدهم، إذن الشيطان عنده إيش؟ عنده وعود، كما قال لأبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني خداعا. ثم ذكر حفظه لعباده سبحانه وتعالى. رابعا حديث النفس، حديث النفس من الوسوسة التي يقذفها الشيطان في قلب ابن آدم. ولذلك فإن الشارع الحكيم رفع المؤاخذة عن ابن آدم في تلك الخواطر والأفكار التي قد تمر بخاطره، ولكن بشرط أن لا تتحول إلى إرادة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، أو ما لم تعمل أو تتكلم به. طريق النجاة من خطر الجن، من خطر وسوسة الجن والإنس، إذا كان الله عز وجل قد أذن لإبليس بالوسوسة فهو لم يسلطه إلى الذين يغفلون عن ربهم وملكهم وإلههم. لاحظتم هذه نفس الصفات التي في السورة. فأما من يذكرونه سبحانه فهم في نجاة من الشر ودواعيه الخفية. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواها، يستند إلى الله عز وجل المالك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تمثيله المصور الدقيق، قال: فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. وهذا الفهم من ابن عباس يقوي القلب في مواجهة الوسواس، لأنه ضعيف أمام عدة المؤمن في المعركة، أمام عدة المؤمن في المعركة، فهو يحمي القلب من هزيمة ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة. ولم يترك الله سبحانه وتعالى الإنسان أمام هذه الوساوس مجردا من العدة، بل جعل الله عز وجل له جنة بالإيمان، إذ جعله للإنسان حصنا حصينا. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولذلك الله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإيمان حصن ومنعة وسلاح، فإذا أغفل الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم. ومن أهم شعب الإيمان التي يذهب الله تعالى بها وسوسة الإنس والجن، أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثانيا ذكر الله تعالى، قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إيش؟ إذا مسهم طائف من الشيطان. لاحظوا أن الشيطان يطوف بهم، يعني يحاول أنه يجد أي ثغرة يدخل عليهم من أي جهة كانت. ولذلك يأتي الصالحين من الجهة التي يحبون، ويأتي أهل الشهوات من الجهة التي يحبون، ويأتي أهل الشبهات من الجهة التي يحبون، فيدخل على الإنسان من الجهة التي يحبها. ولذلك ليس مثل الاتباع، ليس مثل الاتباع. مهما كنت تحب الخير حاول أنك تمشي على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زغت عنها يمينا أو شمالا اختطفك الشيطان. وأنت في عبادة، فكيف إذا كان في غيرها؟ فهو هنا أسرع وأسرع. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عثر عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنه إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. ثالثا الصلة الدائمة بالله عز وجل باللسان والقلب والعمل، وهذا هو حقيقة الذكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما سبق الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس وإذا غفل وسوس. رابعا ذكر الله تعالى ودعاؤه والاستعاذة به. عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. خامسا النفث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. هذا آخر ما تيسر من الكلام على سورة النس. نختم بعد ذلك بخاتمة نذكر فيها يعني أبرز الأشياء التي مرت بنا خلال هذه الجولة معكم في تفسير قصار المفصل. أول حقيقة درس نتعلمه من خلال هذه الجولة هو عظمة الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مستو على عرشه، غني عنا، لسنا بشيء أمام ملكه سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بكلامه، يتكلم لنا ويرسل إلينا هذا الكلام كما قاله هو سبحانه وتعالى. فمن أنت أيها العبد الحقير الصغير الضعيف الضائع في هذا الملكوت العظيم الذي أنت لا تحيط به، فكيف بما لا تراه ولا يدركه عقلك، كما قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك الله عز وجل عاتب المشركين قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. في الآية الأخرى لما جاء في مسألة إنكار البعث قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك كان هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل لنا عظيما، كما قال سبحانه وتعالى إيش؟ ثم قست عن اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وإن من الحجارة لما يتفطر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. قال العلماء الجواب محذوف، جواب لو هنا، لكان هذا القرآن. فهذا القرآن لو قطعت به الأرض لتقطعت، لو كلم به الموتى لقاموا من قبورهم. هذا القرآن يا أخوان هو كلام الله، الله عز وجل أرسله إليك، فأعظم به من رسالة وأعظم به من مرسل وأعظم به من رسول الذي حمل إلينا هذا البلاغ بل والبيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فعندنا عظمة الله سبحانه وتعالى الذي رأف بخلقه هؤلاء العبيد الضعفاء الذين لا يكادون يرون. إذا رأيت خريطة العالم الآن خريطة الكون، هذه الأرض ليست بشيء، فكيف بك أنت أيها الإنسان الذي لست بشيء فيها؟ ومع ذلك الله عز وجل يرسل إليك بكلامه ويشرفك بهذا الكلام ويعظم منزلتك بهذا الكلام ويعلي شأنك وقدرك بهذا الكلام. فهذا أعظم درس نتعلمه من مدرسة القرآن الكريم. الله عز وجل يا أخواني يخاطبنا، والله لو أرسل لنا الملك، بل لو أرسل لنا أمير البلدة خطاب لفرحنا وفخرنا به وربما علقناه على الجدار. لماذا؟ لأنه خطاب الأمير أو خطاب الملك، فكيف بخطاب ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي ليس بينك وبينه واسطة، تدعوه فيسمعك، يقشعر جلدك خوفا وخشية منه فيثيبك سبحانه، يعلم ما توسوس به نفسك وما يدور في خاطرك وما يجري عليك. كيف تنسى هذا الرب سبحانه وتعالى وتنسى هذا الخطاب الذي خاطبك به وتذهب إلى غيره؟ إذا عرفنا هذا عرفنا حقيقة الضلال الذي تعيشه الأمة اليوم ببعدها عن كتاب الله، وفهمنا لماذا الرسول يحتج يوم القيامة وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وعرفنا ليش هذه الآية جاءت فقط في سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في العيش مع كتاب الله عز وجل هو قرب من الله ورفعة للإنسان وتعظيم لشأنه وإعزاز وإكرام له عن أن يسقط في الحبالات هذه التي تأتي من شياطين الإنس أو شياطين الجن، ولا طريقة ثالثة لها، فإن الطريق الثالث هو طريق الرسول، وطريق الرسول هو الحبل المتين الذي يجب أن نتمسك به كما أوصانا صلى الله عليه وسلم. الموضوع في هذا أو الكلام في هذا الموضوع يطول، لكن أنا أقول حسبكم خلال سنة أننا تعلمنا هذا الدرس، وإذا تأملتم هذه السور القصيرة التي تحفظها العجائز في بيوتها ويحفظها الرعاة مع أغنامهم ويحفظها كل أحد، ندر أن تجد أحدا من المسلمين لا يحفظ هذه السور، ومع ذلك رأيتم كم فيها من المعاني وكم فيها من القيم وكم فيها من الفقه وكم فيها من التوحيد وكم فيها من اللغة وكم فيها من الأمور العظيمة التي فيها صلاح الناس في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث الذي أيضا نستفيده من هذه السور ونجد أن هذه السور ركزت عليه كثيرا، وهي كما رأيتم أن أغلبها سور مكية، أنها ركزت على العلاقة مع الله عز وجل وهي علاقة التوحيد. فإذا فسد التوحيد فسد كل شيء، وإذا صلح التوحيد فكل فساد بعده يهون. فالمرض الذي يكون عند الإنسان إما أن يكون مرض مركب وإما أن يكون مرض بسيط، فالمرض المركب هو الذي يكون فيه الشرك، هذا لا ينفع معه شيء مهما أعطيته من علاجات، كل ما تعطيه هي أقرب إلى أن تكون مسكنات بل وتزيد في الضعف والوهن، فلا يستطيع الجسم أن يقاوم. فأما الأمراض الأخرى التي لا يخالطها الشرك فهي أمراض بسيطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، لما قال له أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، فلما كررها قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف أبي ذر، وفي رواية أيضا رغم أنف أبي هريرة. المسألة عظيمة يا أخوان، ولذلك أخطر شيء يجب أن نخاف عليه هو توحيدنا. توحيدنا هو علاقتنا مع الله عز وجل، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. لماذا نجعل بيننا وبين الله عز وجل حواجز؟ الله ما جعل بيننا وبين خطابه أي حاجز، فلماذا نحن لما نريد أن نرد أو أن ننفذ ما أمرنا الله عز وجل به نجعل بيننا وبينه حواجز؟ لاحظوا كيف الحاجز البسيط كيف يفسد العمل والعياذ بالله. قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركة، وهو بس يرائي، هو يقول أنا أصلي لله بس حتى يقول الناس إنه رجل صاحب صلاة، أو إنه رجل صاحب صدقة، أو إنه رجل صاحب صوم، أو إنه رجل عابد فقط. يعني هي مسألة فيها أنا أقول إحنا لفة بسيطة، يعني الله عز وجل لا يقبل خلاص. ولذلك مسألة تصحيح التوحيد من أعظم الأمور التي يجب أن نرعاها في حياتنا، بل أنا أقول يجب أن نرعاها في كل يوم وليلة. فإن الإنسان يخاف، عمر رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة وهو يعلم ذلك، ومع ذلك إلى أن مات وهو يخاف على نفسه النفاق، والنفاق في الدرك الأسفل من النار. كيف النبي صلى الله عليه وسلم بشر؟ هل هو غير واثق ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يموت صلى الله عليه وسلم وهو يقول إيش؟ ها أولئك قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويقول إني أحرج حق الضعيفين. هذه آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. فإذا نحن بحاجة إلى هذا المبدأ في كل يوم وفي كل شأن من شؤون حياتنا. فانظر إلى كل عمل، بل كل خاطرة ترد في ذهنك، هل هي لله؟ امشي ولا تسأل ولا تبالي بأحد. هل هي ليست لله؟ فأتركها، ولو كان فيها على ما نقول حنا مكسب الملايين، ولو كان فيها الملك كله، ليست لله أعرض عنها. ولا تلتفت إلى الزخرف والزينة، فإن الزخرف والزينة هو طريق النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة من المكاره وحفت النار بالشهوات. فلا تعجبك الزخارف والغرور وتجرك إلى ما لا تحمد عقباه، انتبه وكن حذرا. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير، هل نقص هذا من قدره؟ مصعب بن عمير مات ولم يجد شيئا يكفنه به مع أنه من أغنى أهل مكة، لكن ترك الدنيا كلها في سبيل الإسلام. يقول عبد الرحمن بن عوف إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه ظهر رأسه، حتى قماش يكفنه فيه ما فيه ما يكفي. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المبشرين بالجنة يخاف ويبكي إذا تذكر قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. هل الخوف هذا خلق لهؤلاء ولم يخلق لنا؟ نحن أحوج ما نكون إلى ذلك الخوف، لأن نحن الذين وقعنا في الزخرف ووقعنا في الزينة، وفعلا رأينا الغرور، وفعلا رأينا كيف يزين الشيطان وكيف يزخرف وكيف يوسوس وكيف يسول. النقطة الرابعة في هذه السور التي مرت معنا، تلاحظون أن هذه السور أيضا مبنية على مبدأ عظيم وهو مبدأ الأخلاق. فالخلق العالي يقرب إلى الله، والخلق الدنيء يبعد عن الله، وكل خلق عال فهو في عباد الله، وكل خلق دنيء فهو في أعداء الله. مهما تزخرفوا وتزينوا ومهما طبلوا وقالوا، المؤمن العبد التقي الصالح لله يجد في هذه السور كيف أن الله عز وجل يزكيه ويطهره من دنس نفسه، ويطهره مما ركبت عليه من تلك الشهوات. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. طب يا ربي ما هو العلاج؟ هذا كلنا نعرف في أنفسنا، الواحد يأكل ويجحد سواء لربه أو حتى ممن أنعم عليه حتى من الناس، ينسى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأت شيئا منك قالت ما رأيت خيرا قط. هذا حالنا، إن الإنسان لربه لكنود جحود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. العلاج: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ربنا ما أنزل شرطة تحفظ الناس، جعل واعظ في قلوبهم. ولذلك كانت الدولة عندهم، وعندهم شرطة ولا ما كان؟ عندهم خليفة يحكم بشرع الله ولا ما عندهم؟ المؤمن في النهاية لا بد أن يكون مؤمنا، لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يهمز، لا يمكن أن يغمز، لا يمكن أن يخادع، لا يمكن أن يأكل حراما، لا يمكن أن يقول قولا فاحشا. بل حتى لو سب الله عز وجل فإنه لا يقابل السب بالسب، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أنه اعتداء منهم، ومع ذلك المؤمن لا يفعله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تجد ترتيب عجيب للأخلاق في هذه السور مع أنها مكية وتأمر بمسائل العقائد. نجد حقيقة مخاطبة العقل والوجدان في هذه السور، عظيم عظيم جدا. يعني لو أردت أن تتحدث في أي سورة بخطاب عقلي لا تجد أفضل من هذا الخطاب الموجود فيها، ومع ذلك تجد أيضا أنها تخاطب الوجدان، ففيها لذة وفيها تغيير، وتجد من نفسك كل آية تسمعها أنها تؤثر فيك شعور، ومع ذلك مقنعة في عقلك. هذا لا يمكن أن يكون في خطاب البشر يا أخواني. الخطاب البشري إما علمي وإما أدبي كما يقولون، إما عقلي وإلا أدبي. أدبي يلعب بمشاعرك حتى لو كان كاذب، يدخلك في الحب والغرام والهيام والوصف فهمتم؟ يجعلك تتفاعل معه، ثم بعدين تكتشف أنه هذا الكلام ما هو صحيح. هذا خطاب عاطفي فيؤثر في الشعور. ولذلك المشركون لما سمعوا القرآن وجدوا أنهم لا بد أن يرجعوا إليه وينصتوا إليه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، إيش قالوا عنه؟ قالوا عنه شعر. قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وذلك الله عز وجل قال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني لا يستقر في قلوبكم منه شيء، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فلما رأوا أن القرآن يؤثر في مشاعرهم قالوا عنه شعر، وإذا رأوا في حقائقه التي يدل عليها، وإذا هي أيضا منطقية ليست فقط شعور. فلاحظوا كيف جمع الله عز وجل في هذه الكلمات البسيطة جدا والآيات القصيرة بين أن يخاطب العقول ويخاطب المشاعر والوجدان فيحركها ويثيرها للعمل. لاحظوا مثلا، أنا معلش اسمحوني يعني قد أعيد كلام قلته سابقا، مثلا والعاديات ضبحا، أنا أسألكم أنتم خير ولا الخيل؟ أنتم خير ولا الخيل؟ البشر، إيه قصدي البشر، ما في إنسان يقول لا الخيل خير مني. الله عز وجل الآن يقول لك إن العاديات هذه تدخل في وسط الحرب وتثير النقع ويبلغ الدم منها إلى الركب، فوسطنا به جمعا. لماذا؟ مطيعة لسيدها الذي رباها، وأنت كنود جحود، ربك الذي رباك وأنعم عليك وتفضل عليك وحافظك ما تشكر. من الأفضل الآن، أنت ولا الخيل؟ هذا هو. لاحظتم كيف الخطاب العقلي؟ يعني اسمحوا لي، لو أنه حمار لابد هنا أن تتحرك مشاعره، ما يمكن أن تكون الخيل أفضل مني. كيف الحيوان هذا البهيم يطيع سيده وربه ويدخل في وسط الدم حتى يبلغ إلى ركبه، فوسطنا به جمعا، لأن هذا الشخص رباها وساسها فهي تطيع كل هذه الطاعة، الوفاء. وأنت إن الإنسان لربه لكنود. لاحظتم؟ ما في جواب. الله عز وجل ما قال لك ما هو الجواب، الجواب عندك، جواب عندك، كل واحد منا هو يعرف هذا من نفسه. فلذلك هذا من عظيم خطاب الله عز وجل لنا في القرآن. على العموم أنا أترك هذا لأنه الآن أذن، وإن شاء الله تعالى لعلنا نجلس إن شاء الله عليها يعني درس قادم نحاول إن شاء الله نلخص كعدد من المسائل التي مرت معنا. الأسبوع القادم إن شاء الله كما وعدناكم اختبار، والاختبار له طريقان، من حضر يختبر في الورقة، ومن غاب لأي عذر فيمكن أن يكتب ملخص عن هذه السور في 10 ورقات، ما نريد كثير، ملخص في 10 ورقات على أن نستلمه منه خلال أسبوع بالكثير، حتى إن شاء الله نعطيكم الشهادات بإذن الله عز وجل. والمقصود من الاختبار هو المراجعة والاستذكار، ليس المقصود الاختبار ولا ما الشهادة، أيضا الشهادة نعطيكم على الحضور ما عندنا مشكلة، لكن المقصود هو أننا نستفيد. فاعتبروا كأنه اختبار يعني مقرر من المقررات، فرب يعينكم، تصفحوا هذه المذكرة على عجل تتذكرون. نحاول أننا ننمي بعض الملكات التي إن شاء الله تعينكم في باب التفسير من خلال ما أخذناه فقط، فيعني هي فيها فائدتين، يعني استذكار للمعلومات وتعريف بالمهارات. واضح مشايخ؟ إن شاء الله تعالى. فموعدنا الاثنين القادم بإذن الله عز وجل. يعني هذا يسأل يقول هل يقول يعني الأخ لأخوه المسلم لا تسمع لفلان فإنه شيطان؟ طبعا إذا قالها فهو صحيح، لكن الأولى أن لا يقولها إلا وهو يعلم أن ذلك كذلك، يعني أن هذا الأمر فعلا واقع، وأن ذلك شخص يعني يقصد الشر. هل ورد دليل على قراءة المعوذتين مع النفث في غير موضع قراءتها عند النوم؟ نعم، عند المرض كما في حديث عائشة أيضا، فهو ورد عند النوم وورد عند في المرض، هذا الذي أعرف، وإن كان هناك شيء آخر لا أعرف. يقول هنا سؤال، ورد في زاد المعاد أن أبا لهب شارك في غزوة أحد وأصيب بضربة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحيح هو ما ذكرناه لكم في الدرس الماضي أنه مات قبل أحد. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، شكر الله لكم.